الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الذين سبقونا بالإيمان.
أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام.
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقفات على سير الصحابة ومآثرهم. الذين سبقون بالإيمان يأتيكم طيلة شهر رمضان مع الفقيه المحدث الشيخ سليماني لحسن، وتحاوره السيدة زمزم.
بكت عيني من الشوق لك يا سيد الخلق، لك يا سيد الخلق، أيا من علم الدنيا ودل الناس على الحق، ودل الناس على الحق. رسول الله حبيب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من حلقات برنامج الذين سبقونا بالإيمان. في هذه الحلقة 14 من هذا البرنامج والرابع عشر من شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بألف خير، وأعان الله وإياكم على الصيام والقيام وصالح الأعمال بحول الله. شيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الأستاذ زمزم، وحيا الله المستمعين الكرام. طال ما نحييكم به جميعا تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي من جديد في هذه السلسلة المباركة، لعلنا نتمكن من الوقوف مع حياة أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجال والنساء
إن شاء الله. نعم، وطبعا حلقة البارحة واليوم نخصصها لأمهات المؤمنين. كنا قد تحدثنا البارحة مستمعي الأفاضل عن أمنا خديجة رضي الله عنها، واليوم سنتحدث حسب ما اختاره لنا فضلة الشيخ عن أمنا عائشة في هذه الحلقة. الشيخ الفاضل، إذا تحدثنا عن أمنا عائشة، ماذا تستطيع أن تقول لنا في بداية البرنامج عنها؟
لا شك أنها أم حقيقية لنا، هكذا نؤمن به كما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى الذي قال لنا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فعائشة الصديقة بنت الصديق بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خواص هذه الأمة، فهي هي أعلم امرأة في هذه الأمة على الإطلاق. لا تعلم امرأة عند حازت من العلم ما حازته عائشة رضي الله عليها على صغر سنها. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكرا غيره، هي البكر الوحيدة التي تزوجها وصغيرة، لأنه توفي عنها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 يوم توفي، معناها عاشت معه قبل ذلك في السنوات التي قبل سن 18. ومع هذا حازت من العلم ما لم تحزه امرأة على الإطلاق، ووجد عندها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقل حتى عند الرجال. قليل من الصحابة من حاز مثل ما حازت وحفظ مثل ما حفظت من الحديث، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم قد كانوا يختلفون أحيانا في بعض المسائل، يقولون لا يفصل لنا في هذا إلا أمنا عائشة، فيلجؤون إليها فيجدون عندها الحكم الفصل والقول اليقين. بل إنها كانت إذا جاءوها بشيء من ذلك تقول على الخبير سقطت، لما عندها من الخبرة. هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ليس كبر السن ولا التقدم في العمر ولا شيء، بل كانت صغيرة، ولكن الله عز وجل خصها بهذه الميزة العظيمة التي هي غزارة العلم. نعم،
مع ميزتها هل هناك يعني الشيخ الفاضل تعريف لحياتها يعني؟
جيد.
في اختصار
هي معلومة معلومنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خديجة، لأنه كما مر بنا في حصة الأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج على خديجة في حياتها، بعد أن توفاها الله سبحانه وتعالى تزوج أول من تزوج سودة ثم عائشة بالمدينة بمكة قبل الهجرة، عقد عليها بمكة ودخل بها بالمدينة بعد الهجرة. جيد. وكانت قلنا صغيرة في السن وقتها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون لها محبة خاصة، بل إنه تكلم له بعض نسائه رضوان الله عليهن، أخذهن ما يأخذ سائر النساء، فقال لهن أن الله عز وجل خصها بشيء لم يشرك معها غيرها فيه، وذلك أنه ما أتاه الوحي في لحاف أحد إحدى نسائه إلا هي. هذا شيء خاص بها، كما أنها أيضا من ميزاتها رضوان الله عليها أن الله تبارك وتعالى توفى نبيه صلى الله عليه وسلم في يومها وفي حجرتها، وهو واضع رأسه بين سحرها ونحرها، ودفن في حجرتها. فهذه كلها ميزات يعني تخص عائشة. بل إنه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى كان يسأل أين اليوم أنا، يعني اليوم دور من حد، فلاحظ أمهات المؤمنين أنه يريد أن يكون عند عائشة، فأذن له جميعا أن يكون عندها، فكان يمرض في بيتها حتى توفاه الله سبحانه وتعالى عندها كما قلنا. ولامس ريقها ريقه، بمعنى كان تمضغ له السواك، يدفع لها السواك تمضغه حتى يصير لين، ثم تعيده له فيستعك به صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وهي أيضا لها تبشير مثل التبشير الذي مر بنا في حديث خديجة، أن الله عز وجل أرسل ملكه جبريل، هذا الملائكة المقربين أمين الوحي، أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ على عائشة السلام. قال إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام. هنا قال لها جبريل يقرأ عليك السلام. جيد. فقالت له عليه وعليك السلام، أو عليك وعليه السلام. نعم.
ما شاء الله. طبعا في علاقتها فضيلة الشيخ بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، استوقفني سؤال الشيخ الفاضل حفظها للأحاديث، هل كانت علاقتها بالرسول يعني في حياته؟ نعم. أم أنها كانت تجتهد؟
هذه ميزة يختص الله سبحانه وتعالى بها، موهبة يعطيها الله تبارك وتعالى. لا نقول أنه ما كان يدارسها، ولا نقول أنه كان يخصها بالدراسة، ولكنها يعني لها ميزة تميزت بها، هذه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما عندها من الحديث ليس عند امرأة من النساء على الإطلاق، بل وقليل من الرجال من وصل هذا القدر الذي وصلته، لأنها من صواحب الألاف، من يروي آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا بد لنا هنا أن تكون لنا وقفة في هذا الصدد، وذلك أن المرء قد يتساءل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم عدد بهذا العدد من النساء، فمن ذلك له يعني المتطلبات تستدعي هذا الأمر. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن تكون له يد في سائر القبائل، كل قبيلة إذا صاهرها صارت له بينه وبينها رابطة خاصة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن تعددهن وكثرتهن تحفظ للأمة كثير من دينها مما يقع في البيت مما لا يطلع عليه أحد إلا هن. معلوم أن ما يجري في أمور البيت وأمور الطهارة وأمور الفراش وكذا لا يعلمه إلا من في البيت، فهذا لو لم يكثر عدد نسائه صلى الله عليه وسلم قد يفوت الأمة كثير من ذلك، فحفظ الله عز وجل لها دينها، ما كان منه في البيوت وما كان منه خفيا حفظه لها، حفظه الله تبارك وتعالى للأمة عن طريق هؤلاء أمهات المؤمنين. فإذا اختلف الناس في شيء مما يدور داخل البيت ليس لهم ملجأ يلجؤون إليه للاستفادة في هذا إلا أمهات المؤمنين، فكثرتهن عادت على الأمة بالنفع. ثم إن بعض المتشدقين والمتكلمين يقولون كيف يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 9 ولا يؤذن لبقية رجال الأمة إلا في 4؟ نقول إنه أذن لنا نحن معاشر رجال الأمة أكثر مما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 9 هذه قال له الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، خلاص وصلت الحد النهائي، حتى لو ماتت إحداهن أو طلق أو كذا ليس له أن يستبدل. هذا النص صريح، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. أما بقية رجال الأمة فإن الواحد قد يتزوج بأربعة ثم تموت واحدة أو يطلق ثم يحل أخرى محلها، فتجد الرجل قد تزوج 20 امرأة وأكثر. هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حتى يفهم هذا جيدا.
سبحان الله.
نعم. ثم قلنا أنهن حفظن للأمة الكثير من دينها مما لا يطلع عليه الناس، لأنه أمور داخلية، فلا يوجد علم ذلك إلا عند أمهات المؤمنين، فكل واحدة تحدث بما حفظت وما علمت، والناس في ذلك متفاوتون، ولا يصل أحد من إلا تصل أحد واحدة منهن إلى درجة عائشة في هذا الأمر، فهي العالمة الغزيرة. نعلم أن هناك بعض الأحاديث التي تعزى إليها ولا تصح، من ذلك وهي قاعدة قاعدة شيء ننبه عليه مستمعين الكرام، أنك كلما وجدت حديثا تسمى فيه أو تلقب فيه بالحميراء فاعلم أنه ضعيف. كثيرا ما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا حميراء، يعني أنها كانت حمراء اللون وكذا، فكل حديث ذكرت فيه بهذا اللقب هو حديث ضعيف. هذه قاعدة عامة عند الحديث يعرفونها.
شيء جميل. نعم. شيء جميل، معلومة جيدة. في علاقتها برسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ الفاضل، هناك ميزات في هذه العلاقة؟
لا شك أن لها ميزات، بل إنها هي التي جاء في أمرها ما وقع في قصة الإفك، أن بعض أهل النفاق اتهموها في عرضها وفي شرفها، واتهامها اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول لنا الطيبات للطيبين ويقول لنا الخبيثات للخبيثين. لا يمكن أن يكون رسول طيب إلا أن يكون أهله أيضا طيبون، فاتهامها في عرضها اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء تبريئها من فوق سبع سماوات. وكانت إذا ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله برأها تقول لله علي المنة، هو الذي برأني وليس الناس، لا تمن علي أنت ولا أحد، بل الله عز وجل هو الذي يمن علي بأن برأني من فوق سبع سماوات. فبراءتها جاءتها من عند الله تبارك وتعالى، وهي تتلى في كتاب الله إلى يوم الدين. هذه ميزة لا يشاركها فيها أيضا أحد من الناس، من النساء ولا من الرجال ولا أحد من الخلق مطلقا، أن تأتي تبرئتها من السماء من عند الله تبارك وتعالى، يأتي بها أمين الوحي فتنزل في كتاب الله فتبقى محكمة في القرآن تتلى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. هذه خاصية طبعا خصها الله بها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون لها شيئا خاصا. فلما رأى الصحابة من الأنصار خاصة ومن المهاجرين عموم الصحابة، لما رأوا شدة وده لها صلى الله عليه وسلم، كانوا يتحفظون بهداياهم التي يريدون أن يرسلوا بها إليه حتى يكون في يوم عائشة. فجعل ذلك بعض أمهات المؤمنين يشتكين ويحتججن من هذا الأمر، فقال هذا شيء خصها الله به، أن نمنع الناس أن يفعلوا لا يمكن. وكذلك لما رأت سودة رضوان الله عليها، لما رأت شدة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، وهذه المحبة أيضا هي امتداد لمحبته لأبيها، هي بنت أبي بكر الصديق، وكانوا يقولون هي بنت أبيها، يعني كل الناس أبناء أبائهم، ولكن يعني مقصود أنها شبيهة به جدا في العلم وفي الفضل وفي كل شيء. فسودة تنازلت عن ليلتها وتخلت عنها لصالح عائشة رضي الله عنها، لما رأته من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فخصتها بتلك العطية، يعني قالت ليلتي تنازلت عنها لصالح عائشة رضوان الله عنه. وقد جاء عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال بعث معاوية إلى عائشة بطوق من ذهب، يعني لنذكر شيء من كرمها رضوان الله عليهم، طوق من ذهب فيه جوهر قوم 100,000، فقسمته بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني في
قسمته كما هو، بل وأكثر من ذلك أنها رضوان الله عليها كان جاءتها عطية كبيرة، يعني كان ولاة الأمور يعطونها العطايا الكبيرة لما مواصلة أو امتدادا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءتها هذه العطية الكبيرة التي تقدر بنحو 80,000 درهم، وكانت يومها صائمة، فوزعتها كما في مجلسها ذلك حتى ما قامت وعندها منها درهم واحد. فقالت لها بنت كانت نشأت عندها في كفالتها، نحن الصيام ما تركت لنا حتى درهما واحدا نشتري به لحما نفطر عليه، قال لو ذكرتيني حين كان عندي لأبقيت لك ذلك. درهم من 80,000 درهم لم تقم من مجلسها ذلك ومعها منه ولا درهم واحد.
ما شاء الله.
رضوان الله عليه. نعم.
رضوان الله عليها. إذن مستمعي الأفاضل، أنتم في الاستماع للحلقة 14 من برنامج الذين سبقونا بالإيمان، الذي يعده ويقدمه لكم فضلة الشيخ الفقيه المحدث سليماني الأحسن. واليوم نتحدث عن أمنا عائشة. في الأخير شيخ الفاضل، اختصارا ولملمة لحياة أمنا عائشة، ماذا تستطيع أن تقول لنا في ختام الحلقة؟
نعم، أولا قلنا هي غزيرة العلم، فقد كان أبو موسى رضوان الأشعري رضي الله عنه يقول ما أشكل علينا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علما. نحن كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفنا في شيء نرجع إلى عائشة فنجد عندها علم من ذلك الذي نريد أن نسألها عنه. وعن مسروق قال نعم، قال نحلف بالله لقد رأينا الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائض. أكابر صحابته رضوان الله عليهم يسألونها عن الفرائض. ثم إنها أيضا كان من أمرها رضوان الله عليها أنها ذات مرة رأت رؤيا أن 3 أقمار وقعوا في حجرها، أقمار رؤيا، فحكتها أو قصتها على والدها أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. فلما توفى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى ودفن في حجرتها، حجرة عائشة. قال لها والدها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو أفضلها، الأقمار الثلاث. ثم توفي أبو بكر بعد ذلك فدفن أيضا في الحجرة إلى جنب صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفي بعد ذلك عمر، وعمر رضوان الله عليه قبل وفاته، بعد وفاة أبي بكر الصديق، كانت عائشة تريد المكان الذي بقي في الحجرة. الحجرة لا تتسع لأكثر من ثلاث. دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن فيها والدها أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، فكانت تريد المكان الثالث لنفسها. فلما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطعنة التي توفي فيها على يد ذلك الخبيث، أرسل إليها في الأيام الثلاث التي عاشها قبل أن يتوفى، أرسل إليها يستأذنها أن يدفن مع صاحبي. فقالت أوثرك بها اليوم، كنت أريدها لنفسي، ولكن أما وقد طلبتها فلا أفرق بينك وبين صاحبيك، عشت معهما في الدنيا وتدفن معهما وتحشر معهما يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. فآثرته على نفسها، ثم أوصت رضوان الله عليها أن تدفن هي في البقيع مع سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبت أن تكون مع صواحباتها بقية أمهات المؤمنين اللواتي توفين قبلها. وقد كانت وفاتها رضوان الله عليها سنة 57، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ولم يعيش بعدها إلا بضعة أشهر في بداية 58 توفي هو أيضا ودفن في نفس المكان، أي في البقيع، بقيع الغرقد بالمدينة، رضوان الله عليهم أجمعين.
رب العالمين. إذن شكرا لك شيخ الفاضل، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الأفاضل. أملنا كبير أن تكون هذه الوقفات يستفيد منها كل من يستمع إلينا في هذه الوقفات التي اخترناها ضمن هذه السلسلة من سلسلات برنامج الذين سبقونا بالإيمان في الحلقة 14 لنهار اليوم. ونصل بأسماعكم الكريمة طبعا إلى نهاية الحلقة، وعلى أمل أن نلقاكم غدا وحلقة جديدة من هذا البرنامج. نقول لكم صحة وفطركم مسبقا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الذين سبقونا بالإيمان.
أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام.
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقفات على سير الصحابة ومآثرهم. الذين سبقون بالإيمان يأتيكم طيلة شهر رمضان مع الفقيه المحدث الشيخ سليماني لحسن، وتحاوره السيدة زمزم.
بكت عيني من الشوق لك يا سيد الخلق، لك يا سيد الخلق، أيا من علم الدنيا ودل الناس على الحق، ودل الناس على الحق. رسول الله.